قرأنا حديث أبي هريرة بلفظين: لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، متفق عليه. بلفظ لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء حديث صحيح عند ابن الجارود وغيره، وليس في الصحيحين ولا في أحدهما. سلام الله. حديث لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، عندك فيه تعقب أنه ليس في أحد الصحيحين؟ وأنت؟
نعم، مع كل وضوء.
وأنت؟ حديث مع كل وضوء في الصحيحين وفي أحدهما تعقبوا.
ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، الذي في الصحيحين عند كل صلاة أو مع كل صلاة.
ما حد سيتعقب ولو بشيء ما؟ قولوا تعليقا، قولوا في البخاري تعليقا مع كل وضوء، علقه البخاري بصيغة الجزم
الموقوف.
ها؟ الموقوف. علقه، هذا المرفوع. مرفوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علقه البخاري المرفوع، المرفوع بصيغة الجزم. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشك. نقل النووي الإجماع على استحباب السواك في كل حال، وأشد استحبابا في خمس مواضع. من يذكرها في أدلتها؟ نعم،
عند النوم،
لحديث حليفة عند الاستيقاظ أو من النوم؟ حديث حليفة الصحيح،
وعند الصلاة
لحديث أبي هريرة مع كل صلاة، عند كل صلاة،
وعند الوضوء
لحديث أبي هريرة، وعند الوضوء لحديث الباب،
وعند تغير الفم لحديث
عائشة
رضي الله عنها،
وعند تغير الفم لحديث عائشة مطهرة للفم، سواك مطهرة للفم هو حديث صحيح، وعند قراءة القرآن لحديث علي وهو حديث صححه الشيخ الألباني وحسنه مرفوعا، جاء موقوفا مرفوعا، الشيخ الألباني يثبته مرفوعا. إن الملك، إن أحدكم إذا قرأ القرآن يضع الملك فاه على فيه فطهر شاهد منه فطهر أخواكم للقرآن. طيب، هذه أشد استحبابا، هذه الخمسة، غيرها مما هو مستحب فيها محمد الجمعة وماذا وعند الاستيقاء ماذا؟ القيام في الليل، إنصراف من قيام الليل كونه ينشغل بالقراءة وكذا. نعم، وعند الاحتضار حديث عائشة دخول المسجد، دخول يعني ماذا؟ طيب، منزل يا دخول المسجد أيضا. ها، وعند على الإطلاق هذا ذكره فقط، كلها مجمع على الاستحباب فيها، كل هذه المواضع مجمع على الاستحباب فيها، الإجماع عام في السواك، لكن الإجماع أكد في خمسة مواضع. هل السواك واجب على رسول الله مستحب لنا؟ ها؟
لا، هذا القول المنتقد جاء
في حديث ضعيف. مستحب، لا أمرتهم بالسواك. نعم، مستحب. الذين قالوا كرهوا مذهب الشافعي يكره السواك للصائم بعد الزوال، زوال الشمس، يعني من بعد الظهر مثلا، بعد الزوال يعني معناه لا تستعمل السواك لصلاة الظهر والعصر وما إلى ذلك، هذا فيه نظر مو صحيح. حديث مطهرة للفم مرضاة للرب يشمله مع كل وضوء، يشمله مع كل صلاة، يشمله وأمثل ذلك هو بدء البخاري كما تعرفون في هذا الموضع كتاب الصوم الذي قرأناه عليكم، والصواب معه، والكراهة لا دليل عليها، والريح التي تنبعث من المعدة لا تنفك عن الصائم حتى وإن كان استعمل السواك أو غيره من النظيفات لخلو المعدة. فإذا يستفيد الصائم الخلوف الذي ينبعث من المعدة بحيث يصير عند الله كريح المسك ولا ينقطع، ويستفيد الصائم أيضا مرضات رب العالمين بتطهير فمه. بينما لو ترك السواك وعلى اعتماد على ذلك من بعد صلاة من قبل صلاة الظهر إلى غروب الشمس ربما انبعثت ريحة فأثم بها إن تأذى الناس منها، وتلك الريحة عند الله كريح المسك، وإن كان لا تتغير عند الله الحقائق، لكن مثل دم للشهيد يكون عند الله ريح مسك، يعني كلا يعني تكون عند الله عز وجل لك لون دم وريح مسك، أي عظم ذلك الشأن وفضله، وهو في ذلك الحال فاته تطهير الفم ونظافة وأجر يعني النظافة المهمة، هو أيضا ربما يكتسب إثما من جانب الأذية. فلا إفراط ولا تفريط، السواك للصائم فرض صيام سواء كان فرضا أو نفلا حتى إلى قبل غروب الشمس يجوز مع كل صلاة عند كل صلاة عند كل وضوء وعلى الإطلاق، لكن استعمال السواك الرطب وبلع الريد وكذا هذا الذكر يرى لك سيصير تتجشى منه إذا كان تستعمل سواك الرطب اللذيذا وتبلع هذا، ما أدري لو أنك غذاء من هذا الشيء تنب هذا. الذي خالف في استحباب السواك من هو؟ داود. ماذا قال؟ قال واجب وأخطأ، فإن الحديث لولا أن أشق على أمتي زد هذا قليلا ذاك أيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وإن لم يكن عند الصلاة يعني وإذا كان هذا عند الصلاة فمن باب أولى في غيرها. فإذا لا يكون محرما لا يكون واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم به خشية المشقة عليهم، وإنما استحبه وفعله وأذى وماذا وحث عليه وأمثال ذلك مما يرتضي الندب. أما الأمر فلم يأمرهم به، استاكوا استعملوا السواك فعلوا كذا، ما أمرهم. أثناء الخطبة وفي الدرس وهو يخطب وقت الخطبة في هذا في نظر يأثر على ذلاقة لسانه وكذا يشغلهما إلى ذلك ترصد المستمع منهي عنه أثناء الخطبة يكون أشد من حركة الحصى، من مس الحصى فقد لغى شم الريحان واستعمال السواك ولعب المفاتيح وحك الأذن وأمثال كل هذا أثر على أجر الخطبة أثر، فلا جمعة له أي ليس له في ذلك أجر في تلك الجمعة. أما ما يتعلق بأن استحب يعود المتوسط واستحب أن يمر السواك عرضا واستحب أن يتم هذه كلها استحبابات استحبها العلماء استحسانات ما إلى ذلك، لكن جذور المسألة وأصولها هذه التي نحن فيها، وتلك يذكرها أهل العلم أيضا، هل يستأك المسجد أم لا يستأك المسجد لأن إزالة أذى المسجد يطهر أفواه يعني المسجد يطهر عن الأذى، وهذا فيه نظر عند كل صلاة يشمله الاستأك عند كل صلاة إن احتاج إلى ذلك. الكلام على خلاف داود، شيخ الإسلام ينقل الإجماع الاتفاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع 21:9 الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها بين العلماء، إزالة ما يحتاج إلى إزالة من فمه، هذا نوع. النوع الثاني داود خالف في هذه المسألة وقال بالوجوب وفي هذا المسألة يراد خلافه، فهل خلافه المردود على الإطلاق أكثر أهل العلم على رده؟ على رده. قال ابن الملقن رحمه الله كما في الإعلام 1553 ثم على يعني على القول بصحة هذا القول عنه قال لم يكن خارقا للإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. هذا الذي أرانا كلمة الأكثرون أن خلاف داود لا يخرم الإجماع عند الأكثرين. نقل هذا أيضا النووي كما في شرحه على مسلم قال فلم يصح المحكي عن إسحاق لأنهم يحكوا عن إسحاق والراهوي فنفى هذا الثبوت عن إسحاق، بينما ابن قدامة يعزوه إلى إسحاق وداود، إسحاق لا يثبت إليه. يقول هنا وين بقي الثابت عن داود الخلاف في هذا والقول بالوجوب عن داود فقط. ثم قال أكثر أهل العلم على أن مخالفة داود الظاهر لا تحرم الإجماع لكثرة تفرداته أو نحو ذلك. قال النووي لا تضر مخالفته في انعقاد الإجماع، ولو صح إجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع. الجمهور فيه خلاف أيضا، فيه نزاع في هذا القول. حتى ابن حزم في هذه المسألة ما قال بالوجوب، ما رأى قول داود، قال السواك مستحب ولو أمكن لكل صلاة كان أفضل. هذا 270 المحلى، ما قال بقول داود مع أنه ظاهريا استدل بالحديث لولا أن أشق لأمتي. وابن قدامة أيضا تقدم الإشارة إلى أنه قول داود، ثم قال الخلاف خلاف فائدة على هل خلاف داود. قال ابن قدامة لا نعلم أحدا قال بوجود إلا إسحاق وداود، اتفق أهل العلم أنه سنة مؤكدة، أي أن هذا خلاف قول أهل العلم، إسحاق لا يثبت عنه وداود قوله خلاف قول أهل العلم غير معتبر. شوكاني في ليل الأوطار عند هذا الحديث قد رد على قول من رد قوله، قال من رد خلافه من يزعم أنه خلافه لا يخرم الإجماع. قال الشوكاني رحمه الله في المطر وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه ورعه وأخذ جماعة من العلماء كبار الأكابر بمذهبه من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى العصبية، وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب، وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين. كثرة تفرداته، البرهان كثرة تفرداته وتشعباته، يعني من مقاله أنه وأخذهم هذا القول أيضا ابن حزم أنه إذا بال الإنسان داخل الماء لا يجوز، وإذا بال في علبة وصبها في الماء لا بأس، وإذا تغوط بين الماء لا بأس لأن الحديث فيه النهي عن البول فقط، وإذا بال غيره في الماء له أن يتوضأ منه، أنه فيه لا يبولن أحدكم. هذا جمود، هذا مخالفة، هذا اللي جعلت أهل العلم يعني ينتقدون أقواله ولا يعتبرونها، مع أن التغوط أشد وأسوأ. وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه ورعي أخذ علم جماعته قال من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى العصبية، وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب، وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين. يعني الشوكاني يثبت أن المحققين ردوا خرم قوله للإجماع، يقول ما يخرم الإجماع داود حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين، فإن كان لما وقع منه المقالة المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالة غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية يعني كالحنفية في حيز القلة المبالغة المتبالغة، فإن التعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر. وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وجموده عليه هي في غاية الندرة، أما في العقيدة فهو كما تعرفون، ولكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم. انتهى كلام شوكاني ردا على من قال إنه يخرم الإجماع خلافه. وللذهب حيث يرى أعلام النبلاء كلام حول هذا القول حاصله أن داود الظاهري رأس أهل الظاهر وأن خلافه يخرم الإجماع. وفي طبقات الحفاظ والسيوطي وصفه بالحافظ الفقيه المجتهد وكان مصنفا بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمه إماما ورعا ناسقا زاهدا. شو كان يعتمد على هذه الأوصاف أنه يخرم الإجماع عالم. والصعب أنه ما خالف فيه قول ما خالف فيه الدليل وقول أهل العلم لا يبالي بخلافه. وما وافق فيه قول أهل العلم وافق فيه الدليل استفاد من وفاقه ولا بأس أن يذكر وفاقه. هذا هو. قوله لولا أن أشق لولا حرف يدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. منهم من يقول حرف امتناع لامتناع لأنها نفت أو منعت وجوب السواك لأجل المشقة، لهذا ما أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها فيها مشقة. هذا سيكون في بلد ما فيه عراك، هذا سيكون في سفر ما عنده ذلك، هذا سيكون غير قادر على الشراء، هذا سيكون أيضا يعني في حال في حالة من الحالات في مرض لا يستطيع أحد إيصاله إليه، أمثال ذلك من أنواع المشقة. ولو كان من السهولة أن يوصل إلى كل أحد لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند أهل العلم المشقة تجلب التيسير، فاجتلبت التيسير لحصول هذه المشقة وصار مستحبا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها الآن لولا أن أشق عليكم، فجعل وقتها مقدما وداوم على التقديم وصلى في وسط الليل في يعني بعد منتصف الليل مرة واحدة أو نحو ذلك دفعا للمشقة. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو قال بجاهلية لنقطت الكعبة ولجعلت لها بابين ولا أصلت بابها بالأرض إلى آخره. فهذا حتى لا تحصل مشقة على الناس في نفوسهم فيتركوا الدين بعضهم، أو ربما قال قولا يضره أو نحو ذلك سدا لذريعة لهذه الذريعة. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني شقت الهدي لجعلتها لا أحللت ولا جعلتها عمرة، إنما الشاهد أن لو تستعمل في مواضعها وليست على الإطلاق منهي عنها في هذا الموضع في غيره، وأيضا أن المشقة تجلب التيسير هذا أصلا ولا يليه، لأن الله يقول أصل هذه المسألة قول الله فإن مع العسر يسرا. قالوا هذا الحديث وهذه الآية وقول الله ما جعل عليكم في الدين من حرج، قول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع بكاء صبي تجوز في الصلاة، وذلك شفقة على أمه مما تجده من المشقة في نفسها ببكاء ولدها والاستمرار في الصلاة. ودفعت المشقة في السفر وإن كان قد يكون ربما أهون في جانب القصر، لأنه يحصل على المسافة شيء من المشقة والسفر جهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا جهد معناه أو نحو ذلك. فلما كان فيه قطع من العذاب خفف فيه عن المشقة الحاصلة من 4 ركعات واجبة ركن إلى 2 ركعة يختفى بها تجزئ عن الركن كله، تبصر 4 إلى 2. وسائل الترخصات في السفر من هذا الباب سدا لذريعة المشقة، مما يدل أن هذا الدين يسرا وما جعل عليكم في الدين حرج، وأن الله عز وجل ما كلف العباد إلا بما هو في حدود استطاعتهم ولا مشقة عليهم فيه ولا ضرر عليهم فيه. والذي لا يستطيع أن يقوم تحصل عليه مشقة من القيام كالمشلول نحو أو عاجز عن ذلك صلى قاعدة، صلي قائما استطيع قاعدة. حتى عمران رضي الله عنه الحصين كانت به بواشر كان يصلي قاعدا دافعا للمشقة. فهذا يدل على أن هذا دين رحمة، وأن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وأن المشقة تجلب التيسير. وهذه أدلة هذه القاعدة، أنها إن كانت هناك مشقة فعلا حقيقية وليست اصطناعية أو تكلفية، فإن هذه المشقة قد جعل الله عز وجل للبعد عنها تيسيرات شرعية بدون اصطناعات من أنفسنا ولا تكلفات. والمشقة هي شدة، يقال شق علي الأمر يشق شقا، والمشقة أي ثقل علي، صار ثقيل علي، فيه مشقة علي، شق علي. وما أريد أن أشق عليه، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. لما أمره بذلك لا يعني على أن تأجرني 8 حجج فإن 18 من عندك، قالوا ما أريد أن أشق عليك، ستجدني أي إن لم تستطع ما سأشق عليك، ما أريد أشق عليك، هذا هو شرطي، ولكن إن عجزت ما أشق عليك. معناه أنه سيجده سمحا إن شاء الله متجاوزا على التقصير إن حصل. لكن موسى عليه الصلاة والسلام وفى بأتم الأجلين، كان له أوفى الأمرين. وهذا تعريفها كما في لسان العرب مصادر من كتب اللغة. وأشق أن أشق عن مصدرية، وهي وما داخلة عليه في محل رفع المبتدأ، داخل في محل. طيب هي يعني أن أشق في محل رفع المبتدأ، وتقديره لولا المشقة، والخبر محذوف تقديره موجودة، لولا المشقة موجودة أي في أمر، إذا أمر تكون تصير المشقة موجودة في هذا الأمر، وهو المؤيد بالوحي. لا أمرتهم إلى آخره. قوله أن أشق على أمتي أي أمة الإجابة، يعلم من سياق الحديث، لأن هذه الأوامر والواجبات المستحبات لأمة الإجابة. أما أمة الدعوة الذين أعرضوا عن العلم والدين فليس هذا في سياقهم. وإن كانوا إذا تركوا واجبا عذبوا عليه، لكن هذا ليس هذا في سياق أمة الإجابة. قوله لأمرتهم، الأمر تعريفه عند الأصوليين استدعاء فعلا بالقول على وجه الاستعلاء، أما إن كان على غير الاستعلاء فهو طلب وتلمس. قال العمريطي في منظومته وحده، الحد من التعريف استدعاء فعل واجب بصيغة افعل، فعل واجب بصيغة افعل، فالوجوب حقق إلى آخره. وقد أوصل العلماء صيغة الأمر إلى معاني كثيرة نظمها غير واحد، كما في مراقي السعود، شرح مراقي السعود أيضا، ونظمها السيد يوسف ابن الحسين، وهذا النظم ذكره الشوكاني رحمه الله في ترجمة هذا الرجل من البدر الطالع. قال ومن شعره رحمه الله في صيغة الأمر التي هي فعل وتستعمل ل25 معنى، فقال أتت لمعان صيغة الأمر فلتكن لها حافظا يا صاح، غير مسهل، يعني غير متساهل، لندب وإرشاد وجوب إباحة دعاء كيا رب اعف عني وجملي، ومنها احتقار وامتنان إهانة وتسوية تعجيزهم بالمنزل، أي للتعجيز والتسوية قد مرت ذكرناها. كذلك تكوين تمني كقوله ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، ومن ذاك إنذار كمثل تمتع قليلا، وتأديب كقل أنت ما يلي، تأديب كل ما يليك، وجاءت لتفويض وأيضا أشورة كذاك اعتبار والتلتماس المماثل، ومن ذاك تكذيب كهاتوا تلهفا، هاتوا برهانكم كموتوا، طيب كهاتوا في التكذيب تلهفا كموتوا، وتصبير كموت وتصبير كذرهم 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 فناهل ذرهم يأكل ويتمتع. كذا خبر جاءت بمعنى رواية إذا أنت لم تستحي فاصنع ما شئت فاعمل. لم تستحي ما شئت فاعمل إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وجاءت لتصحيح وأيضا تهدد وأيضا تهدد وآخرها الإكراه والحمد للعلم. والحمد للعلم الله الذي العلي الأعلى. شرحها مربدون بأدلتها لندب مثل كاتبوهم علمتم فيهم خيرا إرشاد استشهدوا شهيدين من رجالكم وجوب أقيم الصلاة إباحة كلوا واشربوا دعاء يا رب اعفو يا رب اعفو عني أو اغفر لي احتكار القوا ما أنتم ملقون امتنان فكل مما رزقكم الله إهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا أمر مثل أمر إهانة ذق تسوي يصبروا أو لا تصبروا تعجيز فأتوا بصورة مثله تكوين كن فيكون تمن على أيها الليل الطويل الأنجلي إنذار تمتعوا قليلا تأليم كل ما يليك تفويض فاقضي ما أنت قاض مشورة فانظري ما لا تأمرين اعتبار انظروا إلى ثمره اعتبروا التماس أقرضني مالا تكريم هاتوا برهانكم تلهف موتوا بغيظكم تصبير لهم يأكلوا ويتمتعوا أصبر عليهم. خبر بمعنى الرواية إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تسخير كونوا قردة خاسئين. والتعبيرات فيها اختلاف بعضهم يجبر هذا التسخير أو غير ذلك. تهديد اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إكرام ادخلوها بسلام. وصيغة الأمر إذا أطلقت وتجردت عن القرائن تفيد الوجوب عند الجمهور وهذا هو الأصل في الأمر. وعلى ذلك أدلة منها قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولو لم يكن الأمر الوجوب لما رتب الله على مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الأليم. وقوله تعالى وما كانوا ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. والله نفع المؤمنين الاختيار إذا ورد الأمر وهذا معنى الوجوب والإلزام. وحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم السواك عند كل صلاة فلم يأمرهم حتى لا يجب عليهم السواك بأمره ويشق ذلك عليهم. انتهى تعليق على هذه الفقرة على هذه الأبيات. ودلالة الأمر هل هي على الفور أو على التراخي مسألة خلافية. والذي تطمئن إليه النفس أن الأمر يفيد الفور وربما كان التراخي بقرينة تحتف به. وعلى ذلك أدلة المسارعة إلى الخيرات من القرآن والسنة الصحيحة. اثنين الأمر بعد الحظ يعيد الحكم إلى أصله الأول فإن كان مباحا رجع إلى الإباحة وإن كان الحظ مستحبا رجع إليه وهل مجرة. هكذا في القواعد والفوائد الأصولية نقله عن أكثر أهل العلم. والأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده من حيث اللفظ فقولك لولد قم غير قولك لا تقم لكنه يستلزمه. وأمرنا بالشيء نهي مانع عن ضده والعكس أيضا واقع. فقولك لولدك قم يستلزم النهي له عن الجلوس حال الأمر كما في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام تيمية جامع بن قاسم الثاني 159 إلى 166 ومذكرة شنقيطي. قوله بالسواك قال الحافظ رحمه الله في الفتح 887 أخرجه. طيب يعني نقل كلام نقل الوجوب أنه إجماع. قوله السواك أي من شجرة السواك من شجر الأراك كما أخرج الإمام أحمد الطيالسي من حديث ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك. هذا الأصل في السواك لكن علمتم من نقل كلام أهل العلم أنه يكون من شجر الأراك من عروقه ومن كذلك أعواده وحتى شجر آخر له رائحة يوجد في الجبال والوديان يصاره البشام أو نحو ذلك ما يسمونه. وهكذا أيضا يبيعون أنواعا من الأعواد قوية ولها تنظيف الأسنان كلها تسمى سواك. إنما يتحرى الإنسان لا يستك بشيء يضره في فمه ويذكرون أهل يذكر أهل العلم عود العراق لكونه أحسن ما في الباب مما اشتاقوا به لفوائده الآتية. وكان ابن مسعود دقيق الساقين قال فجعلت الرياح تكفؤه وضحك القوم من القارصون مما تضحكون قال نبي الله دقيق الساقين قال الذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد الشهادة يبتني سواكا العراق. وعند أبي يعلى الطيالسي أنه كان يبتني سواكا رسول الله بزيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمنع من الاستياك بغيرها من الشجر كالبشام وما فيه رائحة طيبة. تختلف أسماء ذلك هذا يراجع هذا الشجر اسمه في موضع حتى لا نثبت شيئا وما فيه رائحة مما فيه رائحة طيبة من الشجر وينظف الفم والله أعلم حتى قالوا له بخركة وفي هذه الآونة أيضا بالفرشة وما كان من ذلك ولا يستغنى عن تلك النكهة الطيبة في عود السواك فإنها نكهة جيدة وفيها فوائد لا تكون في غيرها.
البشام الشيخ هذا البشام هذا موجود بالحجاز
موجود
بهذا الاسم
نحن نسمع ان عندنا موجود ولو ريحة طيبة لو يتحقق. هل اشتاك بسواك غيره؟ نعم لحديث عائشة قالت كان رسول الله يستنه وعنده رجلان أحدهما يكون الآخر فهو في فضل السواك فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر فأعطى السواك أكبرهما. هذا نص في جواز الاستياك بسواك الآخر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموت اشتاك بسواك عبد الله أو محمد بن عبد الرحمن محمد بن أبي بكر أو عبد الرحمن. ويستحسن أن يغسله قبل الاستياك أو يقطع موضع الاستياك الأول إذا أذن له. قال هذا الخطابي كما في معالم السنة وابن ملبن غسل السواك يستحب لحديث عائشة قالت كان رسول استاك فيناولني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه وسنده صحيح. ولما احتضر رسول رأى سواكا مع ابن أبي بكر الصديق فغسلته له عائشة وطيبته ومعنى طيبته أي غسلته وأصلحته حتى صار طيبا وليس معناه أنه وضعت فيه طيبا طيب يرب الفم لكن طيبته صار طيبا للاستعمال سهلا ليلينا ما هو قاسي. السواك باليد اليسرى أم اليمنى لم أقف على دليل صحيح في تعيين اليمنى أو اليسرى في استعمال السواك. وذكر شيخ الإسلام أن الأفضل استاك باليسرى لأن الاستياك من إماطة الأذى فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك ما فيه إزالة أذى وذلك باليسرى. قال نص عليه الإمام أحمد في رواية بن منصور الكوسج ذكر عنه في مسألة وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك انتهى مختصرا من مجموع الفتاوى 21-108. والذي يظهر أن استعمال السواك باليمنى أيضا لا بأس به لحديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وتنظيف الأمن والطهور تنظيف الفم من الطهور. ولا ينقل لنا عموم هذا الحديث إلا مخصص صريح. أما حديث كانت يده الرسول اليمنى للطهور والطعام وكانت يسرى لخلائه وما كان من أذى فهو عند أبي داود وأحمد وصحيح. ومن أدلة على استعمال السواك باليمنى لأن السواك طهور للفم والقياس الذي قاسه شيخ الإسلام ليست العلة فيه متحدة والامتخاط والاستنثار فيه مباشرة اليد القدر. أما السواك فهو أخذ السواك بيده وإمضاره على الأسنان واليد غير مباشرة لشيء من القدر. وبعد أن ترجح ذلك عثرت على بحث لابن الملقن في كتابه الإعلام رجح ما قلناه الحمد لله. ثم أيضا الشمال ما تضبط يعني تكون ربما تتعب الفم. أما اليمين موزونة يستطيع أن يمشيها برفق يحصل هذا أو هذا الأمر فيه سعة. هل صح شيء بالسواك بالأصابع؟ لم أقف على حديث صحيح في ذلك ولم أقف على حديث صحيح في أفضلية الاستياك عرضا أو طولا وليس هناك نهي عن الأمرين سواء اشتاك طولا أو عرضا أو بأصبعه لمجرد تنظيف الفم لا نعلم مانعا. منافع السواك كثيرة. بواب ابن الملقن في كتاب البدر المنير منافع جاءت في السواك وخصال أخرى، وذكر مجموعة أحاديث منها حديث ابن عباس أن السواك فيه 10 خصال: يطيب الفم ويشد اللثة ويجلي البصر ويذهب البلغم ويذهب الحفر التي في الفم يعني، ويوافق السنة ويفرح الملائكة ويرضي الرب ويزيد في الحسنات ويصحح المعدة. وفي سنده الخليل بن مرة ترجمته في الميزان قال البخاري فيه منكر الحديث، منكر الحديث وضعفه ابن معين وغيره، وفي البدل عنه كلام طويل. والحفر تكون الحفر تكون في أصول الأسنان فتفسدها إذا ما حصل تنظيف تذهبها ويدخلها التسوس. وباختصار لم أرى في تلك الأحاديث التي ذكرها ابن المقن حديثا صالحا لاحتجاج، بل هي كلها ضعيفة أي في منافع السواك، إلا أنها تؤخذ من أحاديث صحيحة مما فيها من الأجور والمنافع. وقد ألف أيضا معرفة السواك وفضل السواك جزء مستقل، ألفت في فوائده كتب. وذكر الحافظ في التلخيص حديث أبي الدرداء عليكم بالسواك فإن في السواك 24 خصلة، وذكر منها 10 قال لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف. وبقي حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة الرب بطرقه وشواهد صحيح الحديث صحيح. فهذا أعظم فائدة للسواك أنه يرضي الرب سبحانه وتعالى ويطهر الفم. وهناك فوائد أخرى ذكرها الأطباء للسواك حسب ما وصلت إليه تجاربهم، وهو أنه غني بالمواد المطهرة والمنظفة والقابضة والمانعة للنزيف الدموي والقاتلة للجراثيم، وبه مادة يقال لها مادة العص تحتوي على فوائد طبية كثيرة مفيدة لا توجد في أي معجون أو منظف الأسنان. ربما ركبوا منها المعاجين، ربما بعض المعجونات من السواك لا توجد فيها أي معجون، هذه نستدركها، ربما ركبوا أخيرا لا توجد في غيره. صح يعني التنظيف. وهذه المواد مذكورة في رسالة علي القاري معرفة النساك في معرفة السواك في كذا في فوائد السواك أو كذا بتحقيق الكرياتي أو كذا نسيت اسمه. ونسخة أخرى في السواك موجودة في مكتبة شيخنا رحمه الله في المواد التي أخذنا منها في دمك هذا. السواك في المسجد مشروع، قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وقد أنكر طائفة من العلماء السواك عند إرادة الصلاة المفروضة في المسجد، وحكي عن مالك أنه كان يكره السواك في المسجد انتهى. وأقول نعم في المسألة خلاف، لكن الدليل يقتضي جواز الاستياك في المسجد عند الصلاة لأن عنده عند ظرفية. وقد سئل شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله عن السواك في المسجد هل هو مكروه، قال أما السواك في المسجد فما علمت أحد العلماء كريه، بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد. ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه لأنهم عللوا الكراهة قالوا قد ينبعث من ذلك بصاق، يبصق في منديل في هذه الآونة ومكمل فيما دلت عليه الأدلة في المسجد وانتخذ في ثيابه باتفاق الأئمة وبالسنة الثابتة رسول صلى الله عليه وسلم. بل يجوز التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء يعني ما لم يبلل المسجد أو يأثر عليه. فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك وتجوز الصلاة فيه والصلاة يستاك عندها، فكيف يكره السواك إذا جاز الوزاك والانتخاذ فيه؟ فكيف يكره السواك؟ انتهى من المنهل العذب. السلام ورحمة الله. السواك للصائم بعد الزواج مشروع. بواب البخاري في كتاب الصيام في صحيحه من صحيحه، وذكر حديث عامر بن ربيعة معلقا وهو موصول عند أحمد وأبي داود الترمذي وابن ماجه كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله العمري إلى آخره. وهو في صحيحه ذكر أيضا علق حديث أبي هريرة، وعلى هو ذكر جملة من الحديث أشار إليها. انتهينا من هذا بانتهائنا من وقت الذي نحن نأخذ فيه الدرس، لكن لا بأس أن نأخذ فيه الحديث.
كلام ابن القيم في فرح الملك والملائكة ما في تعليق عليه؟
يعني قوله أنه يعني الملائكة تتأذى من يتأذى منه بنو آدم، وأن الملائكة يرضي الرب، والله عز وجل إذا رضي بشيء رضيت به الملائكة.
صفة الرضا بقي صفة الفرح
في الملائكة ما في معنى، الملائكة يصفون حتى رجال.
في الحديث ما في دليل في السؤال،
يعني أن الملائكة تفرح من هذا، ترضى مما الضلال يرضاه الله. إذا رضي الله بشيء لا يحصل الله ما أمره يفعل ما أمره. فقوله ترضى أو تفرح مقارب لبعضه، لأن هذا يمكن أن تتوقع فيه إذا كان في صفات رب العالمين مثلا ولم يأتي فيها دليل. أما الملائكة في مثل هذا وقد جاء فيها أوصاف نظير ذلك، ما في مانع من أن يقول يفرحون، يفرح الملائكة بذلك، يرضى الملائكة بذلك، يغضب الملائكة لغضب الله، يفرح لفرح الله. لا أحد أفرح من الله بتوبة عبده. إذا كان إذا باعه للتجارة مباح، إذا باعه وأراد أيضا مع التجارة نشر السنة واحتسب يؤجر على احتسابه، كالذي يبيع الكتاب ويحتسب يؤجر على احتسابه وعلى نشره للخير، وهكذا الذي يبيع الأشياء يعني مثلا الطيبة للمسلمين مما هو، بعكس الذي يبيع المحرمات يأثم. هذا إذا كان لقصد التجارة فقط، قصد التجارة فقط وما نوى ذلك الاحتساب من نشر الخير وما احتسب كبائع الطيب يعني الله أكبر الله أكبر.